السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، تحية من نبيل الحيدري وأسرة إذاعة العراق الحر. نرحب بكم مع فقرات ومواد برامج هذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال الجيش الأمريكي في بيان أصدره اليوم وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منها أن لديه معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن إرهابيين من تنظيم القاعدة في العراق دخلوا بغداد بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، لا سيما في منطقة الكرخ. حذر البيان العراقيين من هذه الهجمات المحتملة، طالبا منهم التعاون في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. البيان أشار إلى احتمال استخدام سيارة إسعاف سرقت مؤخرا في هذه العمليات الإرهابية. هذا ولاحظت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن هذا التحذير غير مألوف من جانب الجيش الأمريكي. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن قوات عراقية دخلت في مواجهات مع أتباع رجل الدين مقتدى الصدر اليوم بعد أن قامت هذه القوات بتطويق مكاتب يحتلونها في البصرة. مؤيدو الصدر اعتبروا الأمر استفزازا، بينما قالت الحكومة العراقية إن العملية تهدف إلى استعادة المباني التي تستخدمها جماعات سياسية بشكل غير قانوني. أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن وحدة من القوات الحكومية تخلت عن مواقعها في مدينة الصدر بعد تعرضها إلى هجوم شنه رجال ميليشيات استغلوا هبوب عاصفة ترابية، حسب مصدر في الشرطة رفض الكشف عن اسمه، وأوضح أن الهجوم وقع بعد منتصف ليلة أمس في مدينة الصدر، وأن قوات أمريكية ردت بالمدفعية، غير أنه لم يشر إلى مشاركة مروحيات أو طائرات مسيرة بدون طيار. رفض الاتحاد الأوروبي مقترحا ألمانيا لاتخاذ إجراءات لمساعدة النازحين المسيحيين من العراق، قائلا إن قرار منح اللجوء لا يمكن أن يقوم على أساس الانتماء الديني. كان وزير داخلية ألمانيا وولفغانغ شوبل قد قدم هذا المقترح في الأسبوع الماضي، وقالت رئاسة الاتحاد السلوفينية الحالية إن هذا المقترح سيناقش في اجتماع لدول الاتحاد في لوكسمبورغ، غير أنه أكد عدم إمكانية جعل الدين نقطة انطلاق لمنح حق اللجوء، حسب نبأ وكالة رويترز للأنباء. عقد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لقاء مع زعيم حركة حماس خالد مشعل في دمشق اليوم، متحديا بذلك معارضة قوية من واشنطن وإسرائيل. يجري كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام جولة في منطقة الشرق الأوسط لمناقشة سبل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقد تعرض إلى انتقاد من واشنطن وغضب من إسرائيل لخططه بالتحدث إلى حركة حماس، وهي حركة يعتبرها الطرفان منظمة إرهابية. ذكرت الأنباء أن كارتر سيثير في لقائه مع مشعل مصير جندي إسرائيلي اختطفته حماس قبل عامين تقريبا. يلقي البابا بنديكت السادس عشر وفي اليوم الثالث من زيارته إلى الولايات المتحدة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، ومن المتوقع أن يتطرق البابا في كلمته إلى قضايا عالمية، منها الدعوة إلى اعتماد المجتمع مبادئ أخلاقية وحقوق الإنسان ومسؤولية الدول الكبرى في العالم في مساعدة الدول النامية. هذا ومن المفترض أن يزور البابا اليوم معهدا يهوديا أيضا في نيويورك. قال الجيش الهولندي إن نجلة قائد القوات المسلحة الهولندية قتل مع أحد رفاقه في انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان. الناطق العسكري فريك مولمان نفى وجود دليل على استهداف نجلة القائد العسكري في هذا الهجوم. يذكر أن الجنرال بيتر فان أوم تسلم منصبه يوم أمس الخميس. قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر أوامر باتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع جورجيا ورفع العقوبات الاقتصادية عنها. الناطق بلسان الخارجية ميكائيل كاميني قال
إضافة إلى قرارات استئناف خدمات النقل بين البلدين والتي تم تطبيقها، ستتم إعادة الخدمات البريدية في وقت قريب. السلطات الاتحادية التنفيذية أمرت أيضا برفع القيود على منح تأشيرات السفر للمواطنين الجورجيين والشروع في مشاورات ثنائية على مستوى الخبراء بشأن دخول المنتجات الجورجية إلى الأسواق الروسية.
هذا وتأتي هذه الإجراءات بعد يومين من إعلان روسيا إنشاء علاقات أوثق مع مقاطعتين جورجيتين تودان الانفصال عن جورجيا، وهو ما أثار حفيظة الأخيرة. رفض معبد ياباني بوذي اليوم استضافة الشعلة الأولمبية مبررا ذلك بتعاطفه مع سكان التبت، وكان من المفترض بمعبد زينكوي الشهير أن يكون نقطة انطلاق مسيرة الشعلة في اليابان في 26 من هذا الشهر. يذكر أن مسار الشعلة في العالم رافقته احتجاجات مناوئة لسياسة الصين في التبت، وقد طبقت الهند إجراءات أمنية لا سابق لها في العاصمة نيودلهي يوم أمس لتأمين مسيرة الشعلة. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مع إذاعة العراق الحر، وفترة جديدة من بثنا لهذا اليوم تستمعون خلالها إلى تقارير تتناول توقف منتسبي الهيئة العامة للأنواء الجوية عن العمل مطالبين بشمولهم بمخصصات الخطورة، ودورة لتطوير الكفاءات القيادية في منظمات المجتمع المدني في كربلاء، ووزارة التعليم العالي تفعل برنامج البعثات الدراسية البحثية. وسنتابع أرضا للصحافة الكردية والأردنية خلال هذه الساعة أيضا، التي نختمها مع حلقة من برنامج حوارات، حيث سيكون الراديو وتأثيره منذ دخل البيت العراقي في النصف الأول من القرن الماضي هو موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، استضيف فيها السيد مسلم عوينة. أعزائي المستمعين، ساهم إضراب منتسبي الهيئة العامة للأنواء الجوية إضافة إلى العاصفة الترابية التي اجتاحت بغداد مؤخرا بإيقاف الحركة الجوية في مطار بغداد يوم الخميس بحسب أحد منتسبي الهيئة، ومع أن الرحلات الجوية استؤنفت صباح يوم الجمعة بعد توقف دام لأكثر من يوم جراء هبوب عاصفة رملية كثيفة في أغلب مناطق العراق، إلا أن منتسبي الأنواء الجوية منذ 3 أسابيع يطالبون بشمولهم بمخصصات الخطورة أسوة بنظرائهم من العاملين في المطارات العراقية، وفق ما تحدث به المنبئ الجوي حيدر حبيب إلى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
للأسبوع الثالث على التوالي يواصل منتسبو الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية إضرابهم عن العمل للمطالبة بشمولهم بمخصصات الخطورة التي تمنح للعاملين في المطارات العراقية باستثناء منتسبي الهيئة، كما يوضح المنبئ الجوي حيدر حبيب.
العاملين على أرض المطار كلهم يأخذون مخصصات خطورة، إحنا فقط حرمونا من عدها، يعني وراجعنا عدة مرات وصارنا بما يقارب السنتين الراجعة بالوزارة، وما نعرف لحد الآن شنو الأسباب اللي تمنحهم أنه يشملون شغل الباقين. وحتى قمنا بمظاهر بالمنطقة الخضراء وحذونا أنه يحققون مطالبنا، وكذلك المطار البصرة قدموا الملف مالهم وقدموا الشكوى مالتهم. يعني احنا العامل هنا ياخذ مخصصات خطوره، اللي صاحب شهاده اقل من شهاداتنا ياخذون مخصصات خطوره، السواق كذلك ياخذون مخصصات خطوره، واحنا مع العلم انه قسمنا يتوقف على الطيران، لان اي تقرير جوي يصدر من قسم التنبؤ الجوي هو يحدد مصير الطيران، يعني يسمح لهم بالطيران او عدم الطيران.
ويؤكد المنبئ الجوي أنه وزملائه سيواصلون الإضراب حتى تحقيق مطالبهم. وتعد مخصصات الخطورة إحدى وسائل دعم العاملين في المهن الخطرة في العراق، وقد شمل منتسبون مطارات بها منذ أكثر من عامين، كما يقول المنبئ الجوي محمود عبد اللطيف.
يوم 1/1 سنة 2005 صدر قرار من مجلس الوزراء بإعطاء مخصصات خطورة لكافة العاملين على أرض المطارات، طبعا مطار البصرة ومطار بغداد. بالنسبة لقسمنا احنا قسم تنبؤ جوي يعطي الحالة الجوية 24 ساعة للطيار، يحدد لمدى الرؤية ينزل او ما ينزل، يقلع او ما يقلع. احنا ننتسب الهيئة العامة للأنواع الجوية اللي تابعة لوزارة النقل، والخطوط الجوية ومشرع عام الطيران المدني ايضا ينتسبون لوزارة النقل. اللي صار انه القرار اطبع على كل الجهات العاملة على ارض المطار اداريين وفنيين.
ويتهم عبد اللطيف ضمنا وزارة النقل بعرقلة تحقيق مطالب منتسبي هيئة الأنواع الجوية.
تقريبا عندنا 40 كتاب، والأخبار مالتنا موجودة من السيد رئيس الوزراء، لأنه مطار البصرة سلموا غياب اليد، وقد ما تصير موافقات وتمشي الوضعية توصل للوزارة، بالوزارة يصير الحكي غير شكل، يعني ما أقدر أحكي أكثر، وفضيعة وبصراحة كاذبة ما أريد أحكي أكثر. زين احنا صار لنا تقريبا 33 يوم ما نعطي أي جهة مستفيدة تقرير، احنا مو بس للطيار نعطي تقرير، احنا نعطي للموارد المائية، نعطي لوزارة الكهرباء، نعطي للصحف والإعلام كله بالنشرة الجوية. زين احنا صرنا 33 يوم، زين احنا ناخذ رواتب بالبطنه، نفس الشيء مطار بطنه ناخذ رواتب وما نشتغل، بس من نعطي اي جهه شغل؟ زين هذا منو مسؤول عليه؟ تفهم قصدي؟ يعني احنا موظفين ما نعطي شغل ودا يجينا الراتب.
وكانت العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت العاصمة العراقية الخميس قد تسببت بإغلاق مطار بغداد الدولي. ويشير المنبئ الجوي عبد اللطيف إلى أن إضرابهم كان أحد أسباب إغلاق المطار.
اليوم صار الموقف اتزامن ويا العواصف الترابية، اليوم الحالة بين الدورنا كلش، مما سبب إغلاق حركة الطيران. وطن معلومات ومدير مطار بغداد صرح للجهات الإعلامية أنه إحنا سدينا المطار، أغلقنا بسبب ظروف الجوية، وكون قسم التنبؤ الجوي وإعداد الطيارين بالمطار ما يقبل يعطي معلومات لأنه مضرب عن العمل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شارك عدد من القيادين في النشاط المجتمعي في دورة لتطوير قدراتهم القيادية، بما يحقق نجاحا في إشاعة ثقافة منظمات المجتمع المدني، مع وجود من ينتقد بعض تلك المنظمات لتسييسها من قبل أحزاب سياسية. مصطفى عبد الواحد استطلع آراء عدد من الناشطين المجتمعيين من عدة محافظات ليقيموا ما تلقوه في الدورة التي عقدت مؤخرا في كربلاء.
أقام المنتدى العربي للتنمية البشرية، وهو إحدى منظمات المجتمع المدني، دورة في فن القيادة لعدد من الناشطين في مجال مؤسسات المجتمع المدني، قدموا من محافظات ميسان وواسط وذي قار بالإضافة إلى كربلاء. مدير مشروع دورة القيادة الإدارية مجيد عبد قال عن هذه الدورة:
ولتنمية الموارد البشرية يحتاج الإنسان إلى عدة دورات للتطويره. فالمنتدى حاليا يعمل على 3 أنواع من الدورات، هي باعتبار أنه منظمة مجتمع مدني في عمل عادة هي منظمات المجتمع المدني، ويعمل على تنمية الإنسان من خلال التنمية البشرية على مجالين، هو مجال القيادة الإدارية ومجال التنمية البشرية، دورات التنمية البشرية الخاصة بالبرمجة اللغوية العصبية وغيرها.
مشاركون في هذه الدورة اعتبروا المعلومات التي تلقوها فيها بأنها مفيدة ومهمة وتساعدهم في حياتهم العملية، كما يشير إسماعيل الخزعلي.
طبعا أنا أتمنى بأن هذه الدورة ابتداء أن تعمم على أغلب مدراء الدوائر الموجودة بالمحافظة والمحافظات الباقية، للفائدة صراحة اللي نستحصلها من هذه الدورات ببلورة الأفكار والمعلومات، وحتى في العمل الميداني طبعا مفيد. بشكل أو بآخر.
بعض المشاركين في دورة القيادة الإدارية اشترطوا أن تجد المعلومات التي حصلوا عليها من هذه الدورة وغيرها طريقها إلى التطبيق، وإلا فهي غير مثمرة. وهذا أمجد كاظم من العمارة.
طبعا مفيد جدا هو الحضور إلى مثل هكذا دورات. تعرف أنت في زمن النظام السابق كان العراق بلد مغلق حتى أمام المعلومات، ففي الوقت الحاضر كثير من المنظمات سواء كانت دولية أو محلية تقيم مثل هكذا ورش عمل، فمن المفيد جدا ومن الضروري جدا الدخول إليها للحصول على معلومات جديدة، والأهم من الحصول على هذه المعلومات هو تطبيقها على أرض الواقع. أكيدا بدون تطبيقها على أرض الواقع ما راح يكون لها أي أثر.
أما محمد عبد الصاحب الكعبي فوجد في دورة القيادة الإدارية بأنها إعادة برمجة لمعلومات متوفرة عند أغلب المشاركين.
في الحقيقة المعلومات لربما تكون معلومات متوفرة وموجودة لدينا في إرثنا الثقافي لربما والفكري، إلا أنها أعيدت تنظيمها وبرمجتها لتأخذ سياقها الطبيعي ضمن إطار الأداء الإداري، وحتما ستنعكس على الآخرين من خلال تعاملاتنا مع الموظفين مع المواطنين.
وعلى صعيد عمل منظمات المجتمع المدني يرى بعض المتابعين أن هذه المنظمات تقيم عملها بعيدا عن الناس، ويقتصر نشاطها على عدد قليل من الأشخاص يتنقلون من دورة إلى أخرى. وهناك من يعتقد أن نشاط منظمات المجتمع المدني يقتصر على أعضائها والمؤسسين لها، وهذا المواطن أبو صادق.
وللأسف الشديد هذه المنظمات وبالآونة الأخيرة سويست، وسويست لأغراض يعني ما نقدر نقول بها فائدة للناس ولكن بها ضرر في نفس الوقت، وهي تحفيز الناس على الانتماء للأحزاب، ومنظمة الفلانية تعمل ومنظمة الفلانية ما تعمل، وأغلب المؤسسات هذه تكون لها دور فعال قبل كل انتخابات أو قبل كل حدث سياسي.
تجربة منظمات المجتمع المدني موجودة في دول عديدة، وهي تؤدي دورا فاعلا في مجال صناعة الرأي العام وتوجيهه، ولكنها عراقيا ما زالت تجربة فتية، لذلك تقتصر نشاطاتها على القاعات المغلقة. وربما احتج العاملون في هذا المجال بتردي الأوضاع الأمنية التي تعيق عملهم. وهذا المواطن طالب عبد الله.
منظمات المجتمع المدني طبعا هذه فتحالة هي ظهرت بعد 9 نيسان من عام 2003، هي فتح شيء جديد يعني غير مألوف سابقا بالنسبة للمجتمع العراقي. طبعا منظمات المجتمع المدني هي فد تقدر تقول فد رافد دعم للحكومة المركزية والحكومة المحلية، ودائما منظمات المجتمع المدني تسعى إلى تطوير الواقع المجتمع العراقي المدني يعني غير المجتمع السياسي والعسكري، وتسعى دائما إلى رفع القدرات وصق المواهب وتنمية القدرات وإظهارها بالشكل الصحيح ووضعها بالمكان المناسب.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ياس خضر.
مرنا بيكم حمد وإحنا بقصارين وسمع لك هوا وشمينا Yeah. شعب سوى الكبر لم يبقى لي من طلع أمس سوى قدح ولا استعرف ما الباقي من العمر
هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام، ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نقرأ في صحيفة كردستاني مي اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني هذه العناوين: في اجتماع سياسي ضم قادة مختلف الكتل السياسية وكبار المسؤولين في بغداد، هي معالي نيشيروان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان دور الرئيس طالباني في تقريب وجهات النظر ودفع العجلة السياسية إلى أمام. مسؤول في وزارة المالية العراقية يقول: لا تستطيع وزارة المالية تنفيذ زيادة الرواتب إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليها، وأضاف بأن الموظفين سيعوضون عن الأشهر الماضية. 200,000 كتاب في مختلف المجالات عرض في المعرض الدولي الثالث الذي أقامته مؤسسة المدى في السليمانية، وشاركت فيها 100 مؤسسة للطباعة والنشر، والكتب المعروضة بمختلف اللغات العربية والكردية والإنجليزية والفارسية. سيجرى مسح في منطقة جرميان لمعرفة الأضرار التي خلفها الجفاف في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية. من المتوقع أن يناقش برلمان كردستان مشروع قانون تنظيم العمل الصحفي في كردستان قبل 22 من هذا الشهر، والذي يصادف الذكرى 10 بعد 100 لصدور أول صحيفة كردية باسم كردستان التي صدرت في 22 من أبريل عام 1898 في القاهرة. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نختار عددا من العناوين، منها: مسعود بارزاني رئيس الإقليم التقى مسؤول قيادة إعادة الأمن إلى العراق. وزيرة شؤون الشهداء والمنفرين تقول: أكدنا على عدم تدخل أي شخص في شؤون القضاء بصدد عقوبات المتورطين بالأنفال. في بغداد تباحث نيشيروان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان مع رايان كروكر سفير أمريكا في العراق حول الجهود المتواصلة لاستكمال نجاح العملية السياسية في العراق. في مصادمة مسلحة في السعودية قتل 4 مسلحين إرهابيين منتمين إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق. العراق يطلب من الناتو مساعدته في تدريب قواته على محاربة الإرهاب. في عملية انتحارية حدثت في قرية من قرى العظيم أدت إلى استشهاد 50 مواطنا وجرح 48 آخرين. في الموصل ألقى القبض على 3 إرهابيين وأبطل مفعول سيارة مفخخة. العراق ينوي زيادة إنتاج النفط. والخبر الأخير في صحيفة خبات: من المتوقع توصل العراق والكويت إلى اتفاقية يتم بموجبها بدء الرحلات الجوية بين بغداد والكويت. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة، حيث نرافق فائق رسول سرحان وهي تعرض للصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم.
تناولت صحيفة الغد المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في واشنطن، أشارت خلاله إلى أنها ستضغط على جيران العراق العرب بشدة الأسبوع المقبل لعمل المزيد لدعم حكومة بغداد. وأضافت الصحيفة أن رايس، التي من المقرر أن تحضر مؤتمرا في الكويت للدول المجاورة للعراق في 22 من الشهر الجاري، بيّنت أن رسالتها ستكون أن توفي الدول العربية بتعهداتها بزيادة الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع حكومة بغداد. واهتمت صحيفة الدستور بدعوة وزيري التربية والصحة الأردنيين الأمم المتحدة إلى دعم الأردن لاستضافة العراقيين. وقالت إن وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور تيسير النعيمي دعا خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح راديكا أسوامي، دعا إلى الإيفاء بالتزاماتها لدعم الدول المستضيفة للطلبة العراقيين ومنها الأردن لمساعدتها في الاستمرار في تقديم الخدمة التربوية لهم. وأضافت الصحيفة أن وزير الصحة الدكتور صلاح مواجدة أكد خلال لقائه إسوامي أن الحكومة لن تألو جهدا في تقديم الرعاية للعراقيين المقيمين على الأراضي الأردنية، وأن جميع مستشفيات الوزارة ومراكزها مفتوحة لهم. وطلب وزير الصحة المساعدة بتقديم الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والفرص التدريبية للكوادر الصحية الأردنية لتتمكن من الاستمرار بالقيام بواجبها نحو العراقيين المقيمين في الأردن. وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة العرب اليوم إن شركة الخطوط الجوية العراقية أرجأت رحلاتها الخارجية والداخلية بسبب العواصف الترابية التي تضرب العاصمة العراقية ومدن عراقية أخرى منذ وقت مبكر من صباح الخميس الماضي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. فعلت وزارة التعليم العالي مؤخرا برنامج البعثات الدراسية البحثية الذي يوفر فرصا لطلبة الدكتوراه لاستكمال دراستهم خارج العراق في حالات معينة. ومع أن رئيس الجامعة المستنصرية تقي الموسوي انتقد آلية ترشيح الطلبة للبعثات من قبل الوزارة بدلا من الجامعات، فإن عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب ليلى محمد وجدت في البرنامج جوانب إيجابية. سهام الشجيري المتحدثة باسم وزارة التعليم العالي عرضت الموضوع خلال حديثها لمراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم في هذا التقرير.
بعدما يزيد عن عام ونصف العام من العمل والمخاطبات الرسمية، تمكنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعادة تفعيل برنامج البعثات الدراسية البحثية بعد حصولها على التخصيصات المالية اللازمة لهذا البرنامج، الذي سيشمل في مرحلته الأولى طلبة السنوات التحضيرية لنيل شهادة الدكتوراه في التخصصات العلمية، كما يتوضح ذلك من خلال التصريح الخاص الذي أدلت به لإذاعة العراق الحر المتحدثة باسم الوزارة الدكتورة سهام الشجيري.
البعثات البحثية اللي دعت إلها الوزارة للطلبة الذين انتهوا من السنة التحضيرية الدارسين لنيل درجة الدكتوراه في مختلف الاختصاصات، وخاصة طلبة الدراسات العلوم الصرفة. هذا البرنامج مهم وحيوي، يهدف إلى إرسال طلبة الدكتوراه ممن هم في مرحلة البحث ويصعب عليهم إكمال بحوثهم بداخل العراق، يرسلون في بعثات لإنجازها وضمن مدة محددة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. الوزارة بشكل عام حثت الجامعات على توخي الدقة والعدالة والحذر في ترشيح الطلاب، يكونون من الطلاب المتميزين الذين يستطيعون أن ينجزون بحوث مستقبلا تفيد. كذلك حثت الجامعات اللي لم ترد منها ترشيحات يزيدون أعداد الطلاب، الطلاب ما راح يجدون صعوبة، لأن الوزارة وضعت آليات لسفر المشرفين أيضا معهم، يكون لمدة شهر خلال العام الدراسي ولمدة شهرين خلال العطلة الصيفية.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول السقف الزمني لتوقف هذا البرنامج، أكدت الشجيري أنه مفتوح للأعوام القادمة وسيشمل طلبة الماجستير في مرحلته الثانية.
مفتوح في كل السنوات القادمة لكل الطلاب، لأن كل سنة التخصص المالي المطلوب لسد احتياجات الطلاب من ميزانية الوزارة يحجز لهم تخصص مالي، وشمول طلبة الماجستير للتخصصات العلمية واللغات الأم في البلد الأم يعني كمرحلة ثانية.
إلى ذلك رحبت عضوة لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي ليلى محمد قهرمان بهذا البرنامج، مشددة على أهمية إفادة الطلبة العراقيين إلى الخارج.
خطوة عظيمة، لأن مؤسسات وزارة التعليم العالي في الكليات لاحظ بأن المختبرات والأجهزة الموجودة والمواد والمنكائن لا تقدم للطالب الدراسات العليا شيئا مقارنة بالموجودة في الدول حتى العربية. لذلك من الضروري جدا أن تقوم الوزارة بإفتاح المجال أمام طلبة الدراسات العليا يسافروا إلى البلدان الأخرى لكي يتطلع على التقدم الموجود في هذه البلدان. وزارة التعليم العالي لا أستطيع أن نقول بأنها لا تقدم شيئا، فهناك خطوات إيجابية، ولكن لا يلاحظ المواطن أو الطالب أو الأستاذ الجامعي شيئا ملموسا.
من جهته يرى رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور تقي الموسوي أن تولي وزارة التعليم العالي مسألة البعثات بدلا من الجامعات كان سببا أساسيا في دمارها على حد وصفه.
ترشيح تم فقط يملؤون استمارات من الجامعات فتذهب إلى الوزارة، وهذا شكل عائق كبير جدا. كواد الوزارة غير كافية لتلفية هذه الأمور، كما أن الجامعات تتعامل مع نظيراتها لأنه لا يمنح الشهادة إلا جامعة مهما كانت الحكومات ومهما كانت الجهات التي تدعم هذه البحثات. ولهذا عندما سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البحثات من الجامعات وأصبحت الجامعات فقط ترشح وتذهب الاستمارات إلى الوزارة، هذا هو سر الدمار الذي لحق في البحثات الدراسية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تشهد كثير من الأسواق والمحلات في مواسم مختلفة ظاهرة إعلان التخفيضات والتنزيلات على أسعار البضائع تشجيعا للمشترين، وبين نوعية البضاعة ومصداقية التخفيضات ومشاكل الخزن، عبد الخالق سلطان استطلع آراء عدد من المواطنين في دهوك، ومنهم هذه المواطنة التي عكست عدم ثقتها بشعارات التخفيضات فقالت:
أنا من التخفيضات اللي تقوم بها بعض المحلات التجارية وخاصة مال الألبسة والأحذية.
يعني بخصوص هاي الملابس اللي دا يصير بها تخفيضات، دا نشوف محلات كاتبين عليها 50% تخفيضات، شنو رأيك بها؟ يعني هل تشوفين هاي الملابس يعني مناسبة جيدة؟
صراحة الملابس اللي تصير بها من تخفيضات يعني بعض منها تكون مديرتها قديمة.
وبحسب قول حسن عبد الرحمن الذي يمتلك محلا للخياطة في سوق دهوك، فإن معظم الملابس التي تعرض تكون غالية الثمن بالمقارنة مع باقي المدن العراقية.
البضائع مثل ما يقولون لو ما قديمة ما ينزلون أسعارها، والغلا موجود.
يعني نوعية هاي الملابس عادي. يعني شونها؟
عادي عادي، موديلات زين الموديلات. من ناحية الغلا أنا أحكي لك عليها، من ناحية القماش مالتها تركي عادي، والغلا موجود عندنا، نفس الألبسة موجودة غير محافظات بس أرخص من عندنا.
وللوقوف على أبرز الأسباب التي تؤدي بأصحاب هذه المعارض إلى إجراء هذه التنزيلات، التقينا بزيكي دوسكي الذي يمتلك معرضا لبيع الألبسة النسوية، والذي قال:
برأيي الشخصي هناك عدة أسباب، بضاعة كثيرة نريد يعني نصفيها، وأعتقد السبب الثاني يمكن إيجارات المحلات أسعار مرتفعة، حركة السوق في ركود تام يعني. وأكو سبب ثالث يمكن إذا أنا ما غلطان، يمكن أكو أصحاب محلات عليهم دين كثير، هذا السبب يعني ينزلون البضاعة.
نعم، يعني بخصوص الذين يقومون بإجراء تنزيلات هائلة مثلا 60% أكثر من 50% 70% حتى لاحظنا في بعض المحلات، يعني برأيك يعني هذه البضاعة التي تخفض بهذه النسبة يعني هل تصبح فيها فائدة لصاحبها؟
والله هو يمكن في فترة الموسم يعني يأتي ببضاعة يمكن يستفيد منها يعني 100% هو ربحان، يعني هو حسب الضمير يعني.
وبخصوص هاي البضاعة مثلا، نوعية البضاعة يعني شلون تكون، يعني مثلا بضاعة تنزل من قيمتها يعني 70%، يعني نوعيتها تكون جيدة؟
يعني اعتقد بضاعة يا والله بضاعة يعني دائما يجي من سوريا وتركيا المصدر الرئيس. اكو بضاعة صيني بس يعني حتى يعني يعني ما لست مع التخفيضات 50% و60%.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
تما شاكا 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 تما شاكا
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حلقة هذا اليوم تدور حول الراديو، الجهاز الذي دخل البيت العراقي في النصف الأول من القرن الماضي وكان ضيفا غريبا ومريبا لدى البعض، بينما استقبله البعض الآخر بالدهشة والترحاب.
الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا.
تعامل معه العراقيون شيئا فشيئا كمصدر للخبر والمعرفة والأغنية السياسية وأحوال الدنيا، وكثيرا ما نجد أشخاصا أدمنوا الاستماع إلى الراديو، بل إن البعض منهم لا يغفو إلا على صوت الراديو، ومنهم السيد مسلم عوينة والذي يتواصل مع إذاعة العراق الحر عبر الاستماع اليومي لبرامجها وعبر إرساله العشرات من الرسائل التي تحمل تعليقات ومقترحات وانتقادات لما يقدم من الإذاعة، فاستحق أن يكون ضيف حلقة برنامج حوارات لهذا الأسبوع، وليكن الراديو والمعرفة والشعر هي محاور هذا الحوار. اهلا بكم.
ما دام يفتح الابصار، ما دام يفضح الاسرار، يعني ضر الاستعمار يحيى الراديو.
السيد مسلم عوينة، انت واحد من المحبين للسماع للراديو، يبدو هناك كثير من الناس ادمنوا، اذا صح القول، ادمنوا الاستماع الى الراديو. ما الذي يمثل هذا الطقس في حياتك اليوميه في الاستماع الى الراديو؟
اولا يعني ارتاح له، الطقس جميل، وانا من نشات يعني ضمن العائله تعتبر الراديو، طبعا هاي قبل 55 سنه يعتبرون الراديو فد وسيله للثقافه، اله للتطور، ودائما يذكرون المولود مال عزيز علي دافع بي عن الراديو. هسه من اتذكر انا هسه معناه ذاك الوقت أو من دخول الراديو صار هجوم عليه من القوى والأفكار الرجعية، هجوم عنيف بحيث تفضل عزيز علي بهالمولوج الحلو للدفاع عن الراديو، يبين قيمة الراديو، شنو دوره، شنو بالحياة، ما دام ينور الأفكار، ما دام ينشر الأخبار، يعني شي نافع مضار يحيى الراديو. فلذلك أنا صار هاي انزرعت عندي هذه الروحية أن أستمع إلى الراديو بشكل متواصل.
في فترة قبل بين 50 إلى 60 سنة، هل كانت كل البيوت عندها راديو، جهاز راديو؟
لا لا، كان طبعا ذاك الراديو الكهربائي اللي على اللمبات، ماكو ترانزستور وباتري جاف وما أدري شو، راديوات حجم كبير، مو بس مو كل البيوت ما عندها، مو كل البيوت عندها كهرباء أصلا، لذلك مثلا جاري يعتمد على جاره سماع الراديو. لنشرة أخبار أو أغنية أو خصوصا من بهني ذاك الوقت زهور حسين أو لمياء توفيق أو حضار يا أبو عزيز أو نافع حكيم. يعني هاي الأصوات اللي كانت محبوبة ذاك الوقت الشباب ذاك الوقت.
أعتقد أن المقاهي ذيك الأيام كانت أيضا تحرص أن تحتفظ براديو حتى تستقبل جمهورها وزبائنها للسماع الراديو وما يبثه.
بالضبط تقريبا ماكو مقهى ما عنده راديو يكون عنده راديو حتى الزبائن يكثرون عنده. صحيح يعني نعم.
ومن أكثر البرامج بالذات الإذاعة العراقية ما الذي كانت تقدمه مما يعني يثير انتباه المستمعين؟ يعني
طبعا هاي نشرات الأخبار وأكو برامج مثلا التمثيليات القصيرة اللي صح. كان يخرجها عبد الله العزاوي.
صحيح.
هو عبد الله العزاوي مثلا برنامج مع مصطفى جواد
قل ولا تقل. نعم.
أكو عنده أكو عنده برنامج آخر تاريخي مو لغوي كان برنامج جميل مثلا الدنيا صور مع شاكر الجاكري او ما يعني البايل يمكن هالشكل برامج كان يقدمها الملة
ويمكن سعاد الهرمزي ايضا
برامج الهرمزي. نعم الهرمزي هاي بعدين قام يقدم يعني برنامج على الغناء والموسيقى هذا بفترة متأخرة يعني.
نعم.
الهرمزي في بداية كان مذيع يعني.
أيضا كان الراديو أحيانا يقوم بنقل مباريات كرة القدم وفعاليات رياضية عبر الراديو.
مباريات كرة القدم وتسمع المعلق يعني وانفعالاته نعم. الناس تستمع أيضا إلى إذاعات أخرى يعني أنا أتذكر هواية من معارفنا كانوا يركزون أيضا على الاستماع إذاعة لندن هسه صار اسمها البي بي سي قبل كانت هيئة الإذاعة البريطانية تسميرها البي بي سي ما تذكر ذاك الوقت.
وثاني يوم كانوا يقولون يقول أبو لندن مو
نعم يتابعون أخبارها ويعتبروها أخبار صحيحة ما بيها كذب يعني الشعور العام عند المستمعين.
في فترة لاحقة بالذات بعد 58 أعتقد أن الإذاعة أو الراديو العراقي تحول إلى معبر عن وجهة نظر سياسية يتبنى وجهة نظر سياسية. نعم. حكومية.
نعم. والله الفترة الأولى الحقيقة الإذاعة العراقية طابع متطور جدا بحيث أن وقتها صار مليء بالبرامج المختلفة خصوصا الفترة سليم الفخري وش اسمه سليم الفخري وقبله ذنو الأيلوب يمكن يعني طوروها بشكل مذيع بحيث أصبحت فيها برنامج يخص اتحاد نقابات العمال برنامج يخص المزارعين برنامج يخص الأدباء فالبرامج كلش على مستوى عالي.
وكان أكو برنامج من أقوال الزعيم عبد الكريم قاسم الله يرحمه.
إيه هاي مو في بداية مو بالشهور الأولى بعدين صار هيجي من صار تركيز على الزعيم والزعيم زعيم الأوحد ومالشو وصارت مؤامراتها فبدأ هذا التركيز على إبراء شخصية الزعيم وهاي واحدة من الأساليب مع أقوال الزعيم في أقوال الزعيم عبر وخبر وتجارب في النضال.
طيب لو قارن حضرتك بين راديو زمان وإذاعات هذه الأيام نقل إذاعة العراق الحر أنت واحد نعتز بك من المستمعين الدؤوبين واليوميين لكل برامج الإذاعة الحقيقة كيف تقيم العمل الإذاعي اليوم وعمل الإذاعي سابقا؟
والله فيما يخص ما أنا جاي ألمسه من إذاعة العراق الحر يعني برامج على مستوى عالي سواء كانت ذات طابع أدبي أو ذات طابع علمي أو ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي ودائما هدفها أن ترفع مستوى المجتمع وتعمل على أن يتفاعل وياها المجتمع ويبدي وجهات نظرة يبدي ملاحظاته يمكن تستفاد من بعضها فأكو فرد تفاعل بين المجتمع وبين الإذاعة يعني مو المجتمع مو فقط متلقي ذاك الوقت كان المستمع متلقي ما إلى دور حياة الإذاعة هاي نقطة كلش أساسية.
خليني أعترف أستاذ مسلم أنه إحنا يوميا في الإذاعة نستلم عشرات الرسائل عبر الموبايل أو عبر البريد الإلكتروني، وأنت شخصيا الحقيقة واحد من أهم الناس اللي يراسلون الإذاعة بطريقة نقدية وراصدة بشكل مهم، يعني بلغ عدد الرسائل اللي جت مؤخرا حوالي 37 رسالة. ما الذي تريد بهالشي التزام من قبلك؟ ما الذي تقصد بهذا التزام وهذا الدأب على النقد والتوجيه وإبداء الملاحظات؟
أنا فعلت مع هذه الإذاعات منذ بداياتها، يعني منذ كان وقتها يمكن ما يزيد على النص ساعة في البداية. كنت فرح لما سمعتها، وأنا يعني صدري مضغوط من الظروف وأساليب ذاك النظام، فمن كنت أسمعها يعني هي فد متنفس بذاك الوقت. بعد أن انتهى ذاك الوقت أصبحت الإذاعة يعني عندها مهمات أوسع من السابق، يعني أنا بودي أن يزيد وقتها ويزيد برامجها، تتوسع برامجها.
في كثير من رسالك هناك مقترحات، واحدة من الاقتراحات اللي استوقفتني استذكارك لقصيدة مميزة من قصائد أواسط القرن الماضي، وهي القصيدة الكوثرية، قيلت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي للشاعر محمد رضا الهندي.
للشاعر محمد رضا الهندي، نعم، سماها الكوثرية، هي للسنة الهجرية 1335، ربما تكون يعني تعادل 1920 أو 19 أو بهالحدود. يعني في وقتها يعني هي انتشرت واستحسنوها الناس، جميلة هي وزنها جميل، كلماتها جميلة، فلا تحب سمعك مقطوعة منها.
يا ريت سمعنا ويستمع المستمعين الكرام أيضا لهذه القصيدة الجميلة فعلا.
أمثلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رغابك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، والخال بخدك أم مسك، نقصت به الورد الأحمر، أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر، عجبا من جمرته تسكو وبها لا يحترق العنبر، يا من قد آثر هجراني وعلي بلقياه استأثر، بكر للسكر قبيل الفجر فصفو الدهر لمن بكر، فدم العنقود ولحن العود يعيد الخير وينفي الشر، واشغل يمناك بصب الكاس وخلي يمينك للمزمر، يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر، فأحل به بالليل إذا يخشى والصبح إذا أسفر، ارحم أرقا لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر، يا للعشاق لمفتون بهوى رشأ أحوى أحور، إن يبدو لذي طرب غلى أو لاح لذي نسك كبر، آمنت هوى بنبوته وبعينيه سحرا يؤثر، والفرقان عليه أنزله مختارا وبه بشر.
أيضا لك اهتمامات سيد مسلم عوينة ترصد الشعر الشعبي الأبوذيات والمواويل، وتصوب بعض النماذج اللي تطرح خلال الإذاعة، يعني هل تتذكر بعض النماذج الظريفة؟
نعم، أكو فد قصيدة، وأنا في تاريخ ما يعني كنت في المرحلة الابتدائية بكثرة ما تكررت على مسامعي، ذاك الوقت حفظتها كلها بس راحت أغلبها عن بال، لكن هسه أنا بذاكرتي أكو أبيات منها يسموه الشعر الملمع، يجمع بين القريض والشعبي. فهذه قصيدة تبدأ: يا إخوتي أدهتني اليوم كارثة، أرجوكم تسكتون وحش القضية، عيناي قد نظرت حوراء سافرة، تشبه البدر التام طفل يبدي غير، لقد رمتني بسهم اللحظ عامدة، وانصدت يا خوان والسهم بي حتى وقعت صريعا، ليس بي رمق واشتفت وضح العين متشمت بي. ناديتها بضعيف الصوت ملتمسا داوي الصواب الجيج يم الحمية، قالت تمازحني لا تدعي كذبا، حيلة وتجذب دعواك ما بي كذية. قلت اتق الله إن الجرح في كبدي لو متت قوم تريد منك الدية، يعني الفصل
الدية نعم
وهكذا، يعني هي طويلة جدا
جميل
هذا هذا اللي باقي بالبال.
الراديو نور الأفكار، الراديو فتح الأبصار، الراديو
إن شاء الله في البال الكثير. نتمنى أن تكون ضيف مستمر للإذاعة ونعتز بك السيد مسلم عوينة. بدأنا حوارنا معك عن الراديو والإذاعة وعلاقتك بإذاعة العراق الحر، وانتهينا بالشعر وإن أعطيناك الكوثر والحب والشعر المنمع. شكرا جزيلا لهذا الحوار.
ممنون، أشكر طيبة إذاعة العزيزة وأشكركم، وتحياتي لكل الأسرة الكريمة في الإذاعة.
الراديو خلى المعلومات مشاعة. شكرا لمستمعينا الكرام، وشكرا للمستمع الدؤوب السيد مسلم عوينة ضيف برنامج حوارات لهذا اليوم. أرحب بملاحظاتكم وآرائكم أعزائي المستمعين بإرسال رسالة مكتوبة أو صوتية إلى رقم موبايل إذاعة العراق الحر 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، في الأسبوع المقبل ألتقيكم مع ضيف آخر وحوار جديد، وفي أمان الله.
ما دام يفتح الابصار، ما دام يفضح الاسرار، يعني شي نافع مو ضار. يحيى الراديو، يحيى الراديو.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.